نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك بارك فيك وعافيك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي: من هو المؤلف الذي تحب قراءة كتبه ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، طبعا أنا كنت أتمنى لما وضعت السؤال ولدي أنك فصلت بين المتقدمين والمعاصرين، يعني تقول من تحب قراءة كتبه من المتقدمين. هذا سؤال حلقة، وسؤال حلقة قادمة مثلا من المعاصرين مثل هذا، حتى لا يختلط هذا بهذا ويصير حتى الحيثيات ستختلف معنا والاختيارات والمسوغات وشيء من ذلك. لكن ما دام أرسلتها لعلنا إن شاء الله نجعل المعاصرين وقت آخر، بس بعيد شوية عشان لا يكون بعيد العهد بهذا السؤال. عطنا خلنا نشوف تجارب الناس.
أخونا ابن عاشور يقول: الإمام جمال الدين الإسنوي الشافعي عليه رحمة الله، لأنه من أكثر علماء الشافعية تعقبا واستدراكا لمن كان قبله، تنبيها لما وقع لبعضهم من أوهام، وأتمنى أن تحقق مجموع مؤلفاته تحقيقا علميا رصينا، خاصة بعد انتهاء مشروع ابن القيم.
طبعا العلامة الجمال الإسنوي رحمه الله عالم جليل مشهور، له عدد من المصنفات، كتب الفقه والأصول والقواعد الفقهية وغيرها، وفي تخريج الفروع على الأصول، وهو أيضا عرف باستدراكاته، كان كثير الاستدراك على الفقهاء الشافعية، خاصة كتابه المهمات، كتابه مطول في أكثر من 10 مجلدات، وهو كله في تعقبه على النووي وغيره. فنتمنى أنه يحقق التحقيق اللي يليق به. صحيح أنه طبعت بعضها لكن لم تلقى التحقيق اللائق بها، وإن شاء الله يخرج، وما زال له بعض الكتب إلى الآن لم تخرج إلى الآن، وكلامه صحيح. بس هذا هذه طريقة فقهية صرفة، يعني طريقة تأليفية من تأليفات القرن الثامن، يعني هو يعجبه أسلوب طريقة مألوفة في الاستدراك على العلماء، يعني ما هي شيء جديد، لكن ظاهر أنه له ولع بالإسنوي نفسه، وإن شاء الله الله ينفعه بما كتب.
ابن سعد يقول: مصنفات الشيخ سعد بن ذياب الغامدي، لعله يقصد ذياب.
الشيخ ذياب
يقول: لأنها مشكولة في اعتزاز بلغته الضاد، بعضها يذكر مناسبته للتصنيف،
يذكر مناسبته للتصنيف
يقول: قلة الأخطاء المطبعية أيضا وجودة الطباعة، ومدارها تكون على علوم الشريعة، وينتقي أحسن العناوين التي تناسب مع مضمون الكتاب.
جيد. الشيخ ذياب إن شاء الله لعلنا بإذن الله نعرض مجموعة من مصنفاته ويداخل معنا بإذن الله، ونحن نمسي عليه بالخير بهذه المناسبة، وهو أهل أن تقتنى كتبه ويقرأ لما فيها. باحث جاد هو، فيها من الجد العلمية. بعض الناس لما يكتب تحس فيه الحرارة، حرارة الكتابة، ويسخنك معاه لما تقرأ. هو صحيح، يعني بخلاف بعض تقرأ تحس انها ما له جمع، يعني قص ولصق لا أقل ولا أكثر، وهو نفسه بارد مع الموضوع، يعني حتى انت ما تتحمس لقراءته. لا، الشيخ سعد من الشيخ ذياب لما تقرأ له يحمسك، تحس بحرارة الموضوع وتسخن معاه. جزاه الله خيرا.
قلم يقول: الذهبي لما تحويه كتبه من فائدة نفيسة في كتبه رحمه الله تعالى.
الله أكبر، عاد الإمام الذهبي. نعم، جاوز القنطرة.
وحكيم يقول: شيخ الإسلام بن تيمية لما فيها من فقه الكتاب والسنة وكثرة ما يستدل به من آيات والأحاديث والآثار.
شيخ الشيوخ عاد الذهبي من تلاميذه الشيخ الإسلام تيمية، ومدرسته هؤلاء سبحان الله كانوا مدرسة تجديد حقيقية، إن كان في العلم أو الدعوة أو التصنيف أو المناظرات أو الجواب أو حركة التصحيح عموما، خاصة التصحيح العقدي والتصحيح العلمي عموما، كانوا مدرسة كاملة متكاملة. فالقراءة لهم أصلا تربي عندك ملكة الرؤية النقدية، التصحيح، التقويم، هذه تربيها الملكة هذه. نعم.
توفيق يقول: إبراهيم بن عمر السكران، والسبب أن قرأت كتاب واحد من كتبه يغنيك عن 100 كتاب في نفس الموضوع، وذلك لسعه اطلاع المؤلف وسهولة تبويبه مع ربط عجيب بالقرآن والسنة.
صحيح، وفقه الله صاحب قلم سيار، نسأل الله عز وجل أن ينفع مؤلفاته. نعم.
رقيم الدرر يقول: هم كثر لكن أبرزهم أقربهم لقلبي الإمام ابن عبد البر.
ما شاء الله، والله أحسن الاختيار. ابن عبد البر عاد من فقهاء الحديث، لما تقرأ له فقه الأثر سبحانه تستمتع معه، وعنده من حسن الاستنباط مع كلامه على الرجال والأسانيد. أيضا هو كذلك رحمة الله عليه، كتبه كتب ثرية بفقه الأثر. نعم.
قلم مسافر يقول: الشيخ علي الطنطاوي والدكتور عبد الكريم بكار والشيخ إبراهيم السكران.
ما شاء الله، نعم، كلهم معاصرين.
وراجح الأكلبي يقول: العلامة بكر عبد الله وزيد رحمه الله، لأني أجد في مؤلفاته اللغة العالية والمعلومة الموثقة والتحرير الدقيق للمسائل والاطلاع الواسع والعرض الحسن وجدة المواضيع وجودة النتائج.
صدق، هو عد علامة شيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه، يعتبر فريد نسجه في العصر الحاضر في طريقة التصنيف أو في طريق أو ما يطرقه من أفكار ومصنفات وكتب وشيء من ذلك، خاصة فيما كتبه تصنيفا ابتداء، يعني ليس فيما كان تحقيقا أو تعليقا أو شيء، لا دعك من هذا، يعني حتى هذا باب آخر كلامه الآن على ما صنفه تصنيفا يعني وحرره، خاصة أنه كتب في بعض المسائل العامة التي يحتاج إليها وهي من النوازل العامة، حرر كثيرا من النوازل العامة في كتيبات أو في رسائل عرفت عنه وتلقاها الناس بالقبول والعلماء بالقبول رحمة الله عليه. أوه، صاحب قلم عالي من قديم، يعني ليس من الآن، صاحب قلم عالي، حتى لما يكتب في الموضوعات المعتادة مثل حلية طالب العلم، طلب العلم وآداب طالب العلم معروفة والكتب فيها كثيرة، لكن سبحان الله يقرأ هذا الكتاب حلية طالب العلم وقارن بينه وبين غيره، فرق بون شاسع بين هذا وهذا، اللغة العالية، اختيار الأمثال الدقيقة، يعني عايش في عالم جو ثاني يعني رحمة الله عليه. ونحن بهذه المناسبة نتمنى إن شاء الله من أولاد الشيخ أنهم إن شاء الله يبادرون بطباعة مجموع مؤلفات العلامة وآثار العلامة الشيخ بكر أبو زيد، لأن هذا الحقيقة تسعد كل طالب علم وعالم وباحث ومحقق ومستفيد ومعتني، وهو علم من أعلام هذا القرن المعاصر، كتاباته ثرية أكثر من 30 مجلد، نتاجه العلمي هذا الذي سبق أن صدر غير الذي لم يصدر في حياته، هذا ليس ضمن المجموع. ونتمنى إن شاء الله أنه كما بشرنا من قبل العمل إن شاء الله سيخرج، أسأل الله عز وجل التيسير ويخرج إن شاء الله ما جمع وفيه خير وبركة، وما لم يجمع من يجمع له مجموع آخر إن شاء الله ويخرج بإذن الله، نتمنى ذلك
بإذن الله. مجموعة الأخوة قالوا ابن القيم الجوزية رحمه الله،
عاد ما شاء الله هذا تلميذ الشيخ يعني، وهو أيضا مدرسة ابن القيم رحمه الله بما عرف من قلمه، عاد قلمه رقراق يعني يدق القلب دقا ويفتح الباب فتحا سبحان الله، ويلج إلى النفس لوجا، هذا طبيب القلوب النفوس صدق يعني، لأنه سبحان الله حتى لما يعالج القضايا العلمية إلا ما يجعلها بطريقة إيمانية بحيث أن تتغلغل تتقبلها القلوب. ولا سبحان الله ابن القيم رحمه الله مقبول عند سائر الطوائف حتى كلامه، مع أنه يعرفون أنه على طريقة شيخ الإسلام تيمية في تقرير مسائل الاعتقاد، لكنه كلامه مقبول لما فيه ترى من حسن العرض والليونة ويباشر الإيمان وقضايا الإيمان رحمة الله عليه.
وأخونا أبو حمد الأثري يقول: الشيخ العلامة محقق البارع مشهور بن حسن آل سلمان، لأني أجد في كتبه وتحقيقاته جودة عالية في التحقيق والتخريج، أما تعليقاته فحدث ولا حرج.
ما شاء الله ما شاء الله، وصادق إن شاء الله، والشيخ مشهور من أعلام العصر في التحقيق والتأليف، وفقه الله، وإن شاء الله نحن موعودين إن شاء الله منه بمداخلة وعرض مجموعة من مصنفاته بإذن الله.
آخر الإخوة يعني ذكر سردا لبعضهم يقول: ابن القيم وابن رجب العثيمين والشيخ محمد صالح النجد والشيخ خالد السبت عثمان المزيد عبد الملك القاسم عبد الرزاق البدر وحيد عبد السلام بالي ومصطفى العدوي.
ما شاء الله ما شاء الله، رحم الله الأموات وحفظ الأحياء وبارك في الجميع ونفع بالمجموعة.
آمين. نبدأ بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله يا ولدي عبارة عن رسالة علمية أرادت بها الباحثة أختنا الفاضلة الكاتبة خلود بنت فراج بن إبراهيم الزعبي وفقها الله أن تستخرج المسائل العقدية المتعلقة بالمرأة، وسمت بحثها المسائل العقدية المتعلقة بالمرأة. طبعا لو واحد قال ما المراد مسائل عقدية، يعني هل المسائل في هناك مسائل خاصة بالمرأة مثلا لا اعتقادا يعني تتعلق بالاعتقاد ولا لها علاقة بالرجل، الأمر ليس كذلك، الأمر أنها جمعت كل ما يتعلق بالنصوص الشرعية مما له ذكر للمرأة، مثلا قسمتها إلى 5 فصول البحثها 5 فصول. الفصل الأول مثلا المسائل العقدية المتعلقة بالمرأة في باب أبواب التوحيد، في توحيد الربوبية، في توحيد الألوهية، في توحيد الأسماء والصفات كذا. في توحيد الربوبية مثلا أن الله عز وجل نفى عن نفسه الصاحبة والبنت، تذكر الأدلة على ذلك وما في ذلك كذا. مثلا التشاؤم من المرأة، شوف هذه من قضايا التشاؤم من المرأة، لأنهم كانوا يتشاموا في الجاهلية منها، وهكذا تدرسها. هذه قضايا عقدية تتعلق بها، قضايا الألوهية كذلك، مثلا زيارة النساء للقبور وشيء من ذلك ما يتعلق بها، والأسماء والصفات، مثلا تسمية الاشتقاق وأسماء لله من أسماء النساء والبنات وكذا، وهكذا بهذه الطريقة. فهي تدرس المسائل بهذه الطريقة مما يتعلق بالنساء خاص، لكن قضايا عقدية. الفصل الثاني جعلته مما يتعلق بها في مسائل الإيمان بالملائكة والرسل، مثلا ذكرت أن ليس من النساء نبية، نبوة النساء وشيء، وما يتعلق بذلك أيضا الملائكة، تسمية الملائكة تسمية الأنثى اللي كان عليها الجاهلية، وما في ذلك من المعاني والأحكام، وحكم اشتقاق أسماء البنات من أسماء الملائكة، هذا كله عرجت عليه. وكذلك بعدها ما يتعلق مثلا العقدية المتعلقة المرأة في قضايا في أب أو في أبواب اليوم الآخر، وتعلقت اليوم الآخر ذكرت فيه أشراط الساعة، مثلا أن تلد الأمة وربتها، كون النساء أكثر أتباع الدجال، وكثرة النساء آخر الزمان، هذا كل أشياء الساعة تذكرها، مطلب الأول الثاني الثالث، كل واحد تطلب مطلب تشرحها شرحا، طبعا شرحا عقديا، لأن الكلام هنا الحين كلام على قضايا عقدية. ثم جاءت بعد ذلك إلى اليوم الآخر الجنة والنساء في الجنة، والمفاضلة بينه وبين الحوريات وكذا، وكونهن أكثر أنها للنار، والمعنى والمفي، هذه كل قضايا عقدية. ثم تطرقت إلى مسألة الصحابة والولاء والبراء وما يتعلق بالصحابة، مثلا أمهات المؤمنين، القول بعصمتهن أو أنهن محفوظات، ويرجحت أنهن محفوظات وغير معصومات. ثم تكلمت عن مسألة إهداء الثواب لأمهات المؤمنين يجوز أو لا، والكلام هذا حول ما يتعلق بها، والولاء والبراء، مسألة هجرة المسلمات من بلاد الكفر وكذا، وما يتعلق بها زواج المرأة المسلمة من غيره وهكذا. الأخير كان الباب عبارة عن قضايا تتعلق بالإيمان، وهذا قارنت فيها بين مسائل بين طريقة أهل السنة في الباب وطريقة المخالفين لهم من الشيعة والمصوفية والأشاعرة وغيرهم، وحتى إلى المعاصرين ورؤيتهم إلى مسألة الإيمان عند المرأة. الكتاب عبارة عن بحث ورسالة علمية لأختنا الفاضلة الأستاذة خلود بنت فراج بن إبراهيم الزعبي وفقها الله، وهو مطبوع في مجلد ظريف من إصدارات مركز باحثات لدراسات المرأة، وهم قد عرفوا وفقهم الله، يعني جت فترة صارت عندهم نقلة في حسن الإخراج وإبداعه وترتيبه، والكتاب فيه جمع حسن جدا للقضايا المتعلقة، ما كل كلام تخطاب للمرأة وما يتعلق من مسائل وفقها الله. هذا سلمك الله أيضا عبارة عن، ليس بحثا لكن عبارة عن كتابة تاريخية اجتماعية بالمقام الأول، ثقافية في المقام الثاني. أراد به صاحبه وفقه الله وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السدحان أن يستكشف حقبة تاريخية معينة مرت على المجتمع السعودي عندنا قبل أكثر من 60 سنة، وكيف كيف كان صداها على الناس واقعها، وكيف تعامل معها ملوك الدولة السعودية وقتها، وكان ملك سعود وملك فيه أبو ملك سلم لما كان ولي العهد، والعلماء ومع المجتمع كيف كان الواقع بينهم. هو قال ما وجدت فيها، قال أنا لن أذهب أحلل ما ذكر القضايا التاريخية هذا صحت ولا ما صحت الأبحاث، لا كيف سيأتي جمعا من المجلات والجرائد ومن قيل التاريخ في وقتها، وحتى من كتب الرحالة اللي كانوا يأتون من المستشرقين وغيرهم مما كتبوا عن الواقع الاجتماعي في البلاد قبل أكثر من 60 سنة. هذاك الواقع الموضوع كان مسألة فتح المدارس النظامية لتعليم البنات، هذه اللي أثارت ضجة، واستغل كثير من العلماء الليبراليين أنه كانوا العارض العلماء وكانوا ضد كل شيء جديد وكذا، واستغلت ودائما تحيي الفكرة هذه. هو أراد أن يجلي الحقائق في هذه القضية ليعلم كيف كانت أصل الواقع، هذه حقبة تاريخية دراسة تاريخية، وكيف تعامل معها الولاء والعلماء، وقد كانوا صفا واحدا في وجه المتغيرات وفي وجه المعارضين. البحث بعنوان مقاومة التغيير في المجتمع السعودي، افتتاح مدارس تعليم البنات أنموذجا، بدأ بمقدمة فيها شيء يتعلق بعلم الاجتماع، قال ما الفرق بين التغير الاجتماعي والتغيير الاجتماعي، ذكرها من حيث أصول المادة وأصول هذا العلم، إيش الفرق لما نقول تغيير ولا تغير اجتماعي، هذا بين الفرق بينهما. ثم بدأ بعد ذلك ذكر خصائص المرأة في الإسلام كمقدمة حتى يبين، ثم مراحل تاريخية أي تعليم المرأة كيف مر إلين وصل إلى تعليم المرأة في الدولة السعودية الثانية، ثم بعد ذلك كيف كان تعليمها في أوائل الدولة السعودية الثالثة في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، كيف كان التعليم لما كان فيه الكتاتيب، ثم التعليم الغير الرسمي، غير الرسمي كان موجود أيضا لتعليم بنات، لأنه هذا هو سيكون المخاض اللي سيتولد عنه ما بعده. ثم ماذا حصل حتى جاء خرجت قرار الملكي، الصدر قرار الملكي بأيام ملك سعود عام 1379 بافتتاح مدارس نظامية للبنات، هذا قرار عام 79 اللي صدر. بدأ بعد خوض المعارض وجود المعارض وغيره، لما طلع القرار آثار القرار أصداء القرار وش طرع في بعده كيف تعامل. طبعا هو ذكر طبعا لب الكتاب البحث الكبير في الكتاب مواقف المعارضين للقرار، أسبابه ليش عارضوا ما هي، وكيف يعني كيف تعامل الولاة والعلماء مع هذا، كيف كان الملك سعود رحمة الله عليه والملك فيصل لما كان ولي العهد مع مفتي البلاد العلامة شيخ محمد إبراهيم كيف تعاملوا مع هذه القضية، وأن العلماء أصلا كانوا مع هذا أصلا مع موافقين لهذا، وكيف كان تناول القضية وما دخلت من فتاوى ومواقف لهم وكيف أحسنوا التدبير لهذه القضية حتى مرت الموضوع وتعرف كل شيء لي له ثورة معينة. يعني المقصود أنه ثم وهذا لب الكتاب ولب البحث وفيه من استقصاء التاريخي مع حسن العرض وبيان الأسباب والمسببات وماذا خرج والإرهاصات عندنا ثم النتائج التي خرج شيء جميل لا يكاد يوجد مجموعة في كتاب غيره. وقال لم أرى أحدا سبقني إلى التصنيف، وأصله كانت ورقة بحثية ألقيت في ندوة بعنوانها تاريخ الملك سعود قبل حوالي 14 سنة تقريبا، ثم طور الورقة البحثية هذه حتى صار بحثا، ثم طبع الطبعة الأولى قبل 10 سنين أو تقريباً 10 سنين، ثم هذه الطبعة الثالثة عندنا التي صدرت من مركز باحثات لدراسات المرأة وفقهم الله، والكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر السدحان في هذا الجزء اللطيف وفقه الله. هذا سلمك الله أيضاً عبارة عن رسالة علمية فيها دراسة عقدية لأحد الاتفاقيات العالمية المشهورة وهي اتفاقية السوداء سيداو التي هي معروفة، هذا عنوان البحث أصلا، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بين قوسين سيداو، هذا ترى العنوان الطويل انت شايفه، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، هذا كله يلخص بكلمة سيداو لأنه باللغة الإنجليزية الأحرف الأوائل يأخذوها من كل كلمة فيختصر في سيداو. قال دراسة عقدية، طبعا هذه الاتفاقية بدأ فيها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن محمد الحارثي وفقه الله في هذا البحث اللطيف، أراد أن يدرس دراسة عقدية يعني ما في هذه الاتفاقية من المخالفات العقدية، فأتى بمقدمات مبسطة ثم ذكر مجمل القضايا المهمة المخالفة العقدية، ذكر 7 قضايا اللي هي القضايا الكبرى العقدية عندنا اللي سوف تكون هي محور البحث عندنا في هذا المكان في هذا البحث عنده، لكن ذكر مجملة في المقدمة وشرح المعنى لها لأنه سيدخل في التفاصيل في بقية التفاصيل في الأبواب الخمسة الجاية للكتاب. ثم بدأ مثلا الفصل الأول في الجذور الفكرية والعقدية للاتفاقية سيداو وما يتعلق بها ونحو ذلك، ذكر النشأة والتاريخ وذكر علاقتها مثلا بالأديان القديمة اليونانية والرومانية حتى بالدين النصارى والنصراني وغير كذا، وفيه من رعاية المنهج التاريخي شيء يشكر عليه، دائما كثير بعض القضايا لابد من البحث عن أصولها التاريخية التي أنبتتها لأنه معرفة الأصول التاريخية التي أنبتتها يسهل عليك فهم القضية فهم الوضع فهم الحالة فهم أي مكان، وهي مهمة جدا لمعرفة التدرج ماذا حدث حتى وصلت إلى هذه إلى هذا الباب يعني إلى 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 ما وصل إليه من النهايات إلى ما وصل اتفاقية تصادق عليها الأمم المتحدة ثم تفرض على الدول وتأخذ على توقيعاتها وتصير درجة مراقبة وأشياء من هذا الباب. ثم بعد ذلك بحث مسألة أثر الفكر النسوي في مثل هذه الاتفاقية، ثم ذكر المخالفات العقدية في هذه الاتفاقية سيداو مما يتعلق بالحكم والتحاكم، ثم ما يتعلق بمسألة ما يتعلق بمسائل تشريعية الباقية إلى آخر شيء، وصل البحث الأخير الآثار المترتبة على المجتمع من هذه الاتفاق الآثار المخالفات العقدية في اتفاقية سيداو المترتبة على المجتمعات الإسلامية، وجعلها قسمين الجانب الأخلاقي والجانب الاجتماعي وذكر الآثار المترتبة على ذلك. الكتاب من إصدارات إخواننا في مركز باحثات لدراسات المرأة وهو دراسة عقدية صرفة، يعني هذا يشكر جدا على الناحية التتبعية الاستقرائية في الجانب التاريخي لأنه بنى عليها كيف ظهرت النتائج الأخيرة. طبعا هذا إخواننا في جزاهم الله خير باحثات وإخراجهم الجميل لمثل هذه الأبحاث، هذا إخراجهم هذه النتائج الأخيرة والتوصيات وهذا الكتاب وفقهم الله. هذا سلمك الله أحد إصدارات المشاريع التربوية اللي يتبنها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي وفقه الله، وهو له يد طولة وباع واسع في المجال، دورات عقدها في عدد من البلدان، له عدد مصنفات، زار عدد من المراكز، أحيا كثير من الدورات في هذا الباب، وشغله الشاغل وهمه الهميم هو هذا العناية بما يتعلق بموضوع الأسرة كنماذج تطبيقية عملية مستقاة من أحكام الشريعة، من السنة النبوية المرد فيها، من كلام السلف والجيل الأول الذين كيف تربوا نحو ذلك. هو يحاول أن ينزل هذه من مجرد نصوص موجودة تقرأ استعظاما، هي أهل أن تعظم، إلى كونها برنامج عملي حقيقي للناس. هو أراد هذا، دورات مقيمة لهذا، وما أصدره من مؤلفات في هذا الباب تخدم هذا الجانب. هذا منها، شوف هذا مثال، هذا عنوانه 365 يوما من التربية الأسرية، خطة عملية أسرية لمدة عام كامل. طريقته فيها قد بمقدمات، أنا بس بفتح للإخوة حتى يشوفوا. شوف قسم إلى، يقول عندنا ثلاث مراحل، سنة كاملة قال ثلاث مراحل: مرحلة الفهم، مرحلة البناء، مرحلة العلاج. الفهم ثلاثة أشهر، البناء جعلها سلمك الله، هذا شوفها، شوف البناء جعلها ستة أشهر، والأخير العلاج جعلها ثلاث أشهر. ثم مضى في كتابه يجعل هذا مرحلة الفهم ثلاث أشهر، يقول لك الشهر الأول، هذا الشهر الأول يأتي بالموضوع الذي تريد أن تركزه في تربية للأسرة، وخطة يتكلم عنه الآن. شوف هذا الكلام النظري الآن، هذا الكلام النظري، حتى يصل إلى بعدك نظري إلى كتاب يقترح يقرأ في هذا الشهر والشهر الأول، يتعلق بالباب، يتعلق بهذه المادة اللي تريد أن تعرضها على الأسرة أو تريد إفادة الأسرة بها، ويقترح عليك الكتاب، وهذا باركود تحميلي يعني معروف. ثم بعد ذلك هذا عبارة سلمك الله، الجداول هذه للمتابعة والتدقيق والإحصاء حتى تعرف الأسرة. ده هو الحين كان برنامج عملي، يعني مو مجرد نظري. يلا هذه الجداول، السبت، الأحد، الأسبوع الأول، الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، كله فيه، كل قضية لابد كانت في الأسبوع الأول يتربى عليها الأسرة أو تستوعبها الأسرة، لابد يجعل لها تقييم وتقييد وماذا استفاد. وهذا الشهر الثاني مثلا، الشهر الثاني أسرار الأسرة، وهذا تقديم له، ثم كتاب مقترح، كل الكتاب بهذه الطريقة، ثم الجداول، جداول المتابعة ولهم، والكتاب كله بهذا. آخره عبارة عن أشبه ما يكون بملخصات فيها ملخص لما مضى، بيان بعض القوانين المهمة في الحياة والطبيعة، مما تحتاج الأسرة إلى فهمها وإدراكها، بعض الأشياء اللي تحتاج أن تكون على ذكر منها دائما. يعني وفقه الله، الكتاب من تأليف وإبداع وإعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي، وفقه الله، وهو من إصدارات دار أمجاد حنين بمصر بالاشتراك مع مركز إبصار، وفقهم الله. هذا سلمك الله دفتر للمتابعة، للمتابعة الكتاب الماضي. إحنا ذاك عبارة عن الكتاب التنظيري يعني الآن، وهو فيه شيء متابع، لكن هذا الآن فيه رصد كامل للقاءات الشهرية اللي ذكرها في الكتاب كيف تكون. تم دفتر اللقاءات العائلية، هذا عنوانه، دفتر اللقاءات العائلية. فكرة وإشراف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي محمد شبيلي وفقه الله. شوف لاحظ طبعا هذا الكتاب، لاحظ معي انت هتشوف هذا، شوف عبارة، ترى هو عبارة عن عناصر ثم الفرات هذه لتمليها. طبعا هذا للسنة كاملة، انت هذا اللقاء تدون اللقاء الأول، مكانه، موضوعه، تاريخه، ما تم نقاشه، كيف جاء أجواء اللقاء، وكذا بهذه الطريقة حتى يتم الكتاب. لحظة، لا تستعجلوا عليه. الكتاب من إصدارات مركز أمجاد حنين، مركز أمجاد حنين بمصر مع مركز إبصار وفقهم الله.
شيخنا استأذنك فاصل.
نعم،
فاصل أعزائنا المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها، فتفكر وتأمل فيها. فسماء تحوي أبراجا، والشمس سراجا وهاجا، والسحائب ترسل مدرارا أمطارا تتبع أمطارا طاهرة تجري أنهارا وتغذي تلك الأشجار أكرمنا رب وعلمنا ومن العلم النافع زدنا ومن العلم النافع زدنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي.
مرحبا بكم متابعين الكرام مرة أخرى، جيد الترحيب بكم شيخنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
نأخذ السؤال التفاعلي. السؤال التفاعلي: من هو المؤلف الذي تحب قراءة كتبه ولماذا؟ نأخذ أجوبة الفيس. أختنا في أم القرى تقول ابن القيم تقول واخذت اسلوبه في الكتابه الحمد لله.
اوه جيد، ممتاز. شوف كيف ليش نحن لابد يختار انسان من يكثر قراءه، لانه احيانا ينطبع في نفسه طريقته واسلوبه وهكذا. نعم.
صلاه نجاتي تقول ابن القيم وابن الجوزي رحمهم الله.
رحمهم الله، نعم.
واخونا محمد امين يقول ائمه الثلاثه ابن تيميه وابن القيم ورجب رحمهم الله، لان كتبهم مليئه بكلام السلف والائمه الاعلام وتربيك على نبذ التعصب والتقليد الاعمى.
100% اصلا شيخ المدرسه الشيخ الاسلام تيميه وتلميذ ابن القيم وتلميذ التلميذ ابن رجب.
ايه. اختنا راقيه باخلاقي تقول دكتور عاد بن عبد الله ودكتور محمد العريفي.
ما شاء الله، نعم.
واخونا يعني سم يا رب يا كريم زي ما نسأل قال إبراهيم زكران كتاباته من القرآن للقلب.
نعم.
وراب القيس تقول حب كتب التفسير، لكن إذا كان شيخنا كتاب فيه هو الشيخ محمد بن علي الشنقيطي.
ما شاء الله ما شاء الله، بس ما أظن له مؤلف، إنما هو محاضرات على اليوتيوب. نعم.
عبدالله المرايات يقول السعدي كلامه يدخل في القلب.
صدق.
وهذا أخونا كاتب اسمه إنجليزي ولدته كتب العربي، يقول كتب الإمام ابن كثير كتبه من أحب الكتب لقلبي، لأنه يراعي التفاصيل ويذكرها بطريقة جميلة ويبني كلامه على ذكر القرآن الكريم أولا ثم بعده الحديث، ويبدأ بالصحيح منها ويتدرج بعدها، وكتبه موسوعة، ومن أحب كتبه إلي كتاب البداية والنهاية.
ما شاء الله، لكن طبعا لكن البداية والنهاية ليس فيها الميزات اللي ذكر أصلا.
أي هو يقول من أحب كتبه والباقي يعني إن شاء الله. نواصل شيخ.
نواصل نواصل، جزاهم الله خير. طبعا احنا دائما هذه الأسئلة المراد بها إثارة التجارب عند الناس، يحكون لنا بها حتى يصير مثلا تلاقح الأفكار، يستفيد منها الأخوة اللي يستمعون مثلا بعض الأفكار المعينة، وإن شاء الله يكون فيها إفادة للجميع. هذا سلمك الله. أيضا في نحن في نفس الصدد اللي هي مصنفات المصنفات التربوية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي، هذا كتاب آخر بعنوان القيم التربوية الأسرية، أراد بهذا الكتاب أن يجعل خطة عملية لاكتساب الأسرة لمجموعة من القضايا التربوية اللي ترى أنها مهمة، يعني إما سواء كانت قضايا مهارات أو أخلاقيات. فبدأ مثلا كل هدف تربوي يجعله في عنوان، ثم يأتي بالتفاصيل بعده وبهالطريقة، ناحية إجرائية، ناحية تحفيزية، ناحية فيها قصة، يأتي بالقصص بكذلك في الباب، فضائل وأشياء من ذلك، مثلا محافظة على الصلاة، بر الوالدين، الصدق، وهالطريقة. لاحظ الكتاب طبعا قدم بمقدمات فيها هذا الجدول، هذا أول شيء ذكر هذا جدولا عاما لكل ما هذا جدول عام الآن اللي يسموه الجدول الإجمالي، ثم بعد أن انتهى من الجدول الإجمالي دخل في تفاصيل كل ما يرجب. مثلا هذا الشهر الأول، الشهر الأول المحافظة على الصلاة يتكلم عنها، شوف لاحظ الهدف من هذا القيمة هذه ما هو، الخطوة الإجرائية، قصة جميلة في ذلك، بعض النصوص كيف، طبعا ليس مقصود جرد النصوص والكلام، كيف تكون مؤثرة في الأولاد والأبناء وأهل البيت وبالطريقة، ثم تطبيقاتها وانت ماشي، هذا كله الآن حتى يكتسبوا في ويقول لك بعض الأشياء لا تفعلها حتى لا تعارض مثل هذا الهدف، وبهذه الطريقة حتى إذا انتهى جاء الهدف الثاني، هذا مثلا الشهر الثالث تحديد الهدف ما هو، يعني مسؤوليات وغيره، ومر الكتاب كله بهذه الطريقة، يمرك على القضية المراد إنك تكسبها في أو تربي عليها، هذا مثلا الشهر العاشر الذكر، وبهذه الطريقة وفقه الله. هذا الكتاب في جزء من مطبوعات سلمك الله دار أمجاد حنين بمصر ومركز إبصار وفقهم الله. هذا دفتر المتابعة، هو بعنوان شوف دفتر متابعة القيم التربوية اللي من معنا، وهو من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي محمد الشبيلي، وهو جدول متابعة. لاحظ هذا جدول. رصد، وهذا كأنه ساحر رصد لما الأعمال اللي قاموا بها الأبناء باليوم. شوف باليوم اسم الطفل تضعه هنا، اليوم السبت الأحد الاثنين إلى الجمعة، المجموع النهائي درجات والتقييم وأشياء والتقييم النهائي وتحديد الهدف، اكتسبوا ما اكتسبوا شيء من ذلك كله. طبعا هذا كله عبارة عن دفتر متابعات، كان دفتر الدريد حق الأساتذة وفقه الله. هذا الدفتر سماه دفتر التخطيط التربوي، ظهر أنه شامل للجميع، وفي كتاب ثاني الظاهر عن التخطيط التربوي والله أعلم، لكن هو دفتر أيضا دفتر متابع بهذه الطريقة من تأليف فضيلة الدكتور علي الشبيلي وفقه الله. وهو أيضا بهذه الطريقة يأتي إلى مسألة التقييم، هذا التقييم الإنجازات، القيمة الإيمانية المعرفية الترفية المنزلية المهم، الإيجابيات السلبيات، استفادات عامة. وهو أيضا دفتر متابعة لما أنجز في خلال هذه الفترة. هذا سلمك الله عبارة عن كتيب لطيف أراد به أن يبين أهمية العمل التطوعي للأسرة وكيف تكتسب الأسرة المساهمة في هذا المجال، وسماه الأسرة والعمل التطوعي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي محمد الشبيلي وفقه الله. طبعا ذكر مسألة أهمية الاشتغال بالبير، تعويد الأبناء على البير. الكتاب أكثر فيه من القصص الصالح في هذا، خاصة الأشياء المعاصرة، ذكر فيه أشياء جميلة جدا في الباب، استنباطات في الباب، جعله قسمه إلى 5 فصول، التعويد وغير ذلك على للأبناء، البر أصل شرعي مثلا، تعدد مناحي البر، علم أولادكم البر، مشروعات ناجحة. والكتاب كله كما يلاحظ الإخوة ملون حد مزوق حتى يكون محبب للقراءة الأسرية وللأبناء والبنات وغير ذلك وفقه الله. طبعا هذا كتاب من إصدارة أمجاد حنين بمصر وفقهم الله. هذا كتاب عبارة عن مختصر فيه بيان لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسببه الرسوم المسيئة له صلى الله عليه وسلم، سبق أن خرج أحدث ضجة وساهم من سلام فيها وفقهم الله جميعا. وهذا كتاب سماه يتيم أسعد العالم صلى الله عليه وسلم، لكن هذا تكملة العنوان، وليه دام العنوان ينكتب كامل. شوف هذا تكملة العنوان، سيرة عطرة للنبي صلى الله عليه وسلم مع برامج عملية لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. القصد ترى منه بيان عمليا كيف نقوم بنصرته صلى الله عليه وسلم. هو قدم بمقدمة فيه ذكر فيه سيرته عليه السلام من مولده إلى لحقه بالرفاق الأعلى، فيه ذكر شيء من معجزاته ودلائله، شيء من شمائل صلى الله عليه وسلم باختصار، وهو أصلا أستاذ الحديث يعني يلخص من الحديث ما يحتاج إليه وفقه الله. ثم جعل القسم الثاني الخطوة البرنامج العملي لمنصرة عليه السلام، جعل مثلا خطة على مستوى الفرد، خطة على مستوى المساجد، خطة على مستوى المراكز الإسلامية، خطة على مستوى الأسرة. وبهذه الطريقة اللي هي طبعا الخطة مقصود طرائق عملية كيف ننصر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف على مستوى الأسرة، على مستوى هذا على مستوى الأسرة، يقول لك 1 2 3 ممكن، هذه كلها فيها نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي وفقه الله، ومن إصدار دار أمجاد حنين وبالتعاون مع مركز إبصار وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن وضع خطة عملية للاستفادة من رمضان، سماها برامج عملية رمضانية. ظهر إن شاء الله كده بتبان العنوان مضبوط، برامج عملية رمضانية خلاص، لكن هو أصلا من كذا الكتاب ينفتح من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور علي الشبيلي. طبعا هو وفقه الله استظهر ما فيها من واقع تجربة هو جربها مرارا ونفعت كثيرا، ولهذا حب أن يقيدها من باب النصيحة والاستفادة من التجربة. فبدأ يقيد مثلا كيف يستغل رمضان وكذا، لكن بدأ مثلا برامج عملية لإمام المسجد إيش يفعل، برامج عملية رب الأسرة كيف يفعل، للأولاد إيش يفعلون بهذه الطريقة كله. والمقصود برنامج عملي الآن لإحياء الأثر الشعير العظيم وهو صيام رمضان، وكيف ينتفع به ويخرج منه بأكثر الكنوز والفوائد بعد انتهائه. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور علي الشبيلي وفقه الله، من إصدارات مركز إبصار للنشر والتوزيع وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن بحث محكم أراد به صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الأصولي عارف بن عوض بن عبد الحليم الركابي وفقه الله، وهو شيخ أصولي مشهور معروف له عدد من الأبحاث. أراد أن يدرس قضية سيداو، اتفاقية سيداو من جهة مقاصدية، من جهة مقاصدية. اللي مر معنا كانت دراسة عقدية، هذه دراسة مقاصدية، ولا بأس أن تتعدد الدراسات عندنا ولو كانت القضية واحدة، لكن من عدد من الوجهات والاعتبارات، هذا لا بأس وهذا جيد، هذا إثراء للمادة المعلوماتية والعلم أصلا. وهو الكتاب بعنوان، البحث بعنوان اتفاقية القضايا على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو. هذا طبعا قول له طب سيداو دراسة نقدية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية. الدراسة الآن هي أراد قال ما رأيت من كتبها من جهة المقاصد، دعك من الأحكام الشرعية وهذه دراسة عقدية اللي مرت معنا الكلام كيف نحاكمها من جهة المقاصد الشرعية. هو جاء في المقدمة قدم بمقدمات معروفة مسألة المقاصد وأهميتها وما يتعلق بخاصة بقضايا المرأة، طبعا المقاصد بقضايا المرأة لأنه هي كلها عن النساء. ثم بعد ذلك بدأ يقسم على فصول، تركت ترتيب ما رتبها موضوعيا، رتبها بحسب تسلسل المواد في الاتفاقية. فقال الفصل الأول من المادة الأولى إلى المادة الخامسة ما جاء في هذه المواد مما يتعلق بقضايا المرأة مما هو يخالف مقاصد الشريعة، الكلام على هذه الآن، فيشرحها ويضين وجه المقاصد التي فيها ومخالفتها لذلك، ويذكر النقد التي هي دراسة نقدية الآن عندنا. الكتاب فيه بهذه الطريقة حتى استوعب كامل الاتفاق، قال وقال لن استوعب استقرائيا، إنما أخذ شو أخذ الغالب اللي أثره كبير والذي يشترك فيه غالب النساء، أو هذا اللي أخذ من الاتفاقية ودرسها في هذا البحث اللطيف. الكتاب من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع بالرياض.
معنا شيخنا مداخلة.
نعم.
معنا الدكتور علي بن محمد الشبيري عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام والباحث التربوي والأسري. حياك الله دكتور علي.
مرحبا أهلا وسهلا.
دكتور علي حفظك الله، لو تحدثونا عن كيفية اختياركم لعناوين الكتب وكم إصدار خرج لكم حتى الآن؟
ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. يعني أبتهل هذه الفرصة في شكركم على هذا البرنامج الرائع. هذا جهد يعني ضخم وكبير يقوم به فضيلة الشيخ لتبصير الناس بالكتب المهمة سواء الجديدة أو القديمة والمفيدة كلها.
جزاك الله خير.
سؤال جميل ورائع ما شاء الله. لم أكن أتوقع هذا السؤال بهذه الطريقة، لكن عموما يعني
لسه يا شيخ علي، جايك الأسئلة.
لا من اللطائف سبحان الله، كتبت كتابا قديما في السيرة النبوية اسمه هذا هو رسول الله، كان يجمع السيرة كاملة إضافة للشمائل والمعجزات، مختصر هو، وعنونت له بعنوان، ولكن لم يعني يلقى رواجا بشكل كبير جدا، بيعت منه بضعة آلاف، لكنني كنت في أحد المجالس مرة وذكر أحدهم عبارة أعجبتني الحقيقة فغيرت عنوان الكتاب للعنوان الثاني. الأول كان هذا هو رسول الله، والثاني كان بعنوان يتيم أسعد العالم.
سبحان الله.
وهذا كان أول كتاب بحمد الله يسره الله عز وجل، ثم كتبت بعده كتيبا صغيرا كيف نحتوي خلافاتنا الأسرية، ثم بدأ التقويم التربوي يصدر، والآن هو في قرابة الطبعة السادسة، وسمي القيم التربوية الأسرية ويحتوي على 12 قيمة.
نعم.
وكذلك الكتاب الآخر حقيبة البيت التربوي اللي تحتوي على الكتاب الرئيسي الأصلي إضافة لأربعة كتيبات صغيرة عملية تكون مساعدة ومعينة على المحتوى الأول للكتاب الأساسي. آخر كتاب صدر أسريا هو كتاب 365 يوما من التربية الأسرية.
ما شاء الله.
والكتاب يحتوي على برنامج عملي لمدة سنة، فيه برنامج شهري إضافة للقاءات العائلية إضافة لكتاب شهري يقرأه الشخص، يضع الباركود على أو الجوال على الباركود، ثم يخرج له كتابا ملخصا مفيدا له لمدة 12 شهرا.
قد عرضه الشيخ اليوم.
ها؟
وقد عرضه الشيخ اليوم أقول.
ما شاء الله ما شاء الله.
يا شيخ علي مساك الله بالخير.
بالخير. أهلا بالشيخ عبد الله يحفظك.
نحن والله الليلة نتشرف مداخلتك معنا ونانس بذلك ما يا أبو أسامة، وما شاء الله روحك المرحة من أول ما دخلت ما شاء الله عطتنا كذا حاجة. يعطيك العافية.
الله يعطيك العافية.
طيب يا شيخ علي، اللهم صل على محمد، أعرفه أنه ما شاء الله عليك أنت أستاذ في الحديث، إيش اللي جعلك تتوجه للقضايا التربوية والأسرية؟ بس عطنيها بصراحة لأن الناس ربما يستشكلون الانتقال الجذري هذا من فن إلى فن. طبعا في عبارة مشهورة اسمها من تكلم في غير فنه النقط.
صحيح. وقد نقلها الحافظ ابن حجر في الفتح في أكثر من موطن. وبالمناسبة يعني أنا محب للعلم الحديث كثيرا.
لا.
وكانت أول حياتي يعني من أوائل الكتب التي قرأتها في المرحلة الثانوية كتاب السلسلة الصحيحة والضعيفة للشيخ الألباني.
ما شاء الله.
وبدأت بتخريج تفسير ابن كثير على الفانوس.
ما شاء الله.
هذا الكلام 1407 و8 و9، يعني القضية ليست قريبة، فالعلم الحديث يجري في دمي، ولكن كان لدي بحث مختصر صغير وقرنت لجمع الكتب مصادر هذا الكتب من معرض القاهرة في عام 1415.
ما شاء الله.
ف فلما ذهبت للمعرض وأجمع المؤلفات المتعلقة بهذا الموضوع حبب إلي الحقيقة هذا الفن
ما شاء الله.
وبدأت بجمع الكتب الموجودة فيه ومعرفة كبار المؤلفين القدامى والمعاصرين، حتى جمعت فيه يعني أكثر من 15,000 عنوان.
ما شاء الله.
هي بحمد الله يعني المكتبة، قسم المكتبة الأسرية عندي يصل إلى قرابة 15,000 عنوان يتعلق بالزوجية والوالدية والشباب والفتيات والأطفال والمستشار الأسري.
ما شاء الله.
فكان الحقيقة الانتقالة هي في بسبب هذا الأمر. يعني أنا أقول لك اليوم حتى ننفي العبارة السابقة.
نعم.
اليوم أنا دخلت مكتبتي الساعة الثامنة جيد.
أيه.
ومكثت على الكتب الأسرية 8 ساعات وأنا جالس لم أقم للصلاتين.
ما شاء الله ما شاء الله.
فهذه يعني مسألة التخصص وأن يجمع الإنسان بين فنين ممكن. وأنت تعرف كتاب الدكتور قاسم علي سعد.
نعم.
وهو كتاب كبير وضخم وتحدث فيه ترجم فيه للذين جمعوا بين فنين.
صحيح صادق.
ثم أنا سخرت علم الحديث أستفيد منه في تأليف مؤلفات تجمع بين الأمرين. ولهذا الآن عندي مجموعة من الكتب التي ستصدر إن شاء الله تعالى قريبا تتعلق بهذا الأمر. وإن شئت ذكرت لك بعض عناوين.
لحظة. طيب يا شيخ طبعا لو بخبرنا بس إيش عنوان رسالتك المسألة والدكتوراه، وهل ستطبعها ولا لا؟ أباك تعد الجمهور الآن كذا على الشاشة عشان هم يتابعوك.
والله شوف الرسائل العلمية الحقيقة ثقيلة طباعتها بحكم يعني ارتباطها كبير أول شيء، أنت تعرف دور النشر تبحث عن كتاب له رواج عند الناس وكذا، الرسائل العلمية يعني متعبة.
عطني إياها يا شيخ، عطني إياها وكني بس وشير خير.
كان كتابي الأول كنت أخذت ابن السني تعريفا به وبكتابه أيضا وتحقيق جزء منه.
ما شاء الله ما شاء الله.
عمل يوم الليل ابن السني، ويعني كانت المقدمة طويلة ومفيدة في ترجمة ابن السني وعصره وغيرها من الأشياء.
نعم. الدكتوراه
كانت الدكتوراه تحدثت فيها عن الأحاديث المشكلة في اليوم الآخر.
ما شاء الله ضخم هذا.
نعم. وهي جزء أيضا من مخطوطة موجودة للطربشتي رحمه الله. لكن قضية الطباعة والله تحتاج إلى يعني استخارة، وإن شاء الله ييسر الله عز وجل على يديك، أنت رجل مبارك ويفتح الله على يديك ما لسه على غيرك.
الله يبارك فيك، لعل إن شاء الله مثل هذا البرنامج يكون تحفيزي، لأنه ترى بعض المشايخ والفضلاء من أمثالك يا شيخ علي كانوا تماما عازفين عن طباعة ما لديهم، فلما دخلوا معنا حرك الله فيهم بواعث الإيمان وكذا.
يا رب.
طيب الشيخ لو تبشرنا ببعض الأعمال القادمة إن شاء الله.
أنا عندي كتاب بعنوان القيم الكلية في ضوء السنة النبوية.
ما شاء الله جميل.
وأنا جربت أغلب كتب السنة فوجدت أنها تدور حول 5 قضايا كلية.
ما شاء الله.
وبناء عليه جمعت طبعا كلية يعني كبرى وتحتها 18 ثيمة صغرى. لا يكاد يخرج حديث في السنة النبوية عن هذه 18 مطلقا.
ما شاء الله.
عندي كتاب آخر سلمك الله 40 حديثا أسرية.
جميل.
وهذا كتاب سيخرج إن شاء الله في أكثر من 300 صفحة شرحت فيه 40 حديثا أرى أن مدار حديث الأسرة عليها.
ما شاء الله.
ثمة كتاب حقيقة حديث أم زرع نال عناية كما صحيح. لا يخفاك طويلة يعني صحيح. وكثيرة
صحيح.
لكنني حاولت أن أقرأه قراءة أسرية تربوية.
جميل.
فشرحت الحديث بالشرح الحديثي المتداول بين أهل العلم سواء ابتداء من القاضي عياض ومن جاء بعده.
نعم.
إذا الحافظ ابن حجر وغيرهم، ثم الحقيقة زينته بالمسائل التربوية والأسرية خاصة الاستفادة من نظريات المعاصرة، ثم نظريات أصبحت متينة وقوية اليوم.
جميل.
غير النظريات التي عفى عليها الزمن، فاستفدت منها وغيرها أيضا من الدراسات الموجودة بنفس الإسلامي معتمد على الكتاب والسنة، استفدت من هذا الخليط كله وضمنت هذا الكتاب في حديث أم زرع، وأرجو إن شاء الله أن يخرج قريبا يعني مع أقرب معرض كتاب سيكون من ضمن إن شاء الله الموجود فيه.
أكرمك الله.
شيخ علي الله يحفظك، وأقترح يعني كتاب 40 أسرية إذا خرج بإذن الله أنكم تشرحوه في دروس أو في لقاءات، لأنه هذا سبب انتشار الكتاب يعني بين الناس والانتفاع به.
صحيح. هذا رأي مبارك واقتراح جيد، نسأل الله أن يعين عليه إن شاء الله.
آمين. كان معنا الدكتور علي بن محمد الشبيري عضو هيئة التدريس جامعة الإمام والباحث التربوي والأسري، نشكره على هذه المداخلة.
جزا الله خير.
مواصل شيخنا
إن شاء الله بإذن الله. طبعا الشيخ علي يعني إن شاء الله يعدنا بزيارة يكررها. جزا الله خير. نواصل. هذا سلمك الله عبارة أيضا عن بحث علمي صاحبه أراد به أن يبين موقف أحد الاتجاهات العلمانية آسف العقلانية المعاصرة في من قضيتين مهمتين شرعيتين، الأولى قضية القوامة والثانية قضية الولاية، يعني ولاية على المرأة. فثم بحثه موقف الاتجاه العقلاني المعاصر من القوامة والولاية العامة للمرأة، دراسة نقدية، هذا العنوان كاملا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الخميس وفقه الله. هو قام قال طبعا هو قال إنه الاتجاه العقلاني نوعان، في اتجاه عقلاني إسلامي واتجاه عقلاني علماني، العقل العلماني الليبرالي. طبعا قال مشكلتهم الاثنين، الإسلامي مشكلته أن بعضهم منجرفوا يعني وصوق، ظن أن مجرد تسويق بعض العبارات ونحو ذلك ممكن يصير عملية إسلامية لها، أو أسلمت بعض ما يرد من الغرب، فانساقوا خلف هذه القضية ووافقوا فيها ما الدعوة هذه. والجانب التغريبي الليبرالي مشهور معروف أصلا بمعاداته للدين أصلا، فهو أراد بهذا الكتاب أن يدرس هذه القضية. هو يقول أنا ما علي بالأشخاص ولا علي بالأشخاص ولا بالكتب، أنا علي بالاتجاه نفسه وما يتبنى وما يستدل به. ولهذا قام في هذا الكتاب وفقه الله وجاء إلى مسألة الاتجاهات العقلانية عموما، وذكر ما فيها مقدمة وشرح المعنى والمراد بها ما هي، بيّن معنى القوامة والعوامة المصطلحات التي بيّن ما فيها. ثم ذكر بعد ذلك المعاني الشرعية للقوامة والولاية، تقريرات الشارع شرعية، ثم بعد ذلك إلى موقف الاتجاهين منهما، ثم أدلته ماذا استدلوا بماذا، ثم الجواب عما استدلوا به يعني الاتجاه العقلي عما استدلوا من النصوص الشرعية وغيرها في هذا الباب، وأجاب عنه بأجوبة جيدة يشكر عليها الكتاب من إصدارات مكتبة الرشد بالرياض وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا بحث لطيف لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد العزيز السيف، وهو أيضا متخصص في هذه القضايا، له عدد من الكتابات، أراد أن يدرس القضية النسوية من ناحية إشكالية المصطلحات. يقول أنا ما هدخل في القضايا لا التاريخية ولا الشرعية المخالفة ولا العقدية، الإشكاليات في استعمال المصطلحات شرعية جاء توسيعها واختراقها وأدخلوا فيها معاني فاسدة وصار يروج لها بنفس المعاني، فيقال بعض فيطلق نفس المصطلح الشرعي المعروف عند الناس مثل الحجاب ويقصدون بشيء آخر، يطلق المساواة ويقصدون بشيء آخر. وهم إذا كتبت ووافقتم على ما هم وانسقت خلفهم سيحاكموك إلى المعاني التي قصدوها لا إلى المعنى الشرعي اللي كان مترتب عليها. وهذا ينبغي ينتبه له الباحثون والمتكلمون والكتاب في كل هذه القضايا، أن كثير من المصطلحات ينبغي غربلة ما دخلها من الدخيل وإخراجه، وعدم استعمال المصطلح إلا إذا كان نقيا، أما إذا كان خليطا لا يجوز استعماله مرسلا كما مطلقا، لأنه سيحمل على محامل الفاسدة، مع أن المصطلحات الشرعية نقية ما هي فاسدة. هو عنوانه إشكالية المصطلح النسوي دراسة دلالية، يعني ما تدل عليه، وأخذ ثلاث نماذج تطبيقية: مصطلح المساواة، الحجاب، التمكين أنموذجا، التمكين للقوامة أنموذجا. وقسم الكتاب، درس مسألة الإشكالية المنطلقات والإشكالية الدلالات اللغوية، الدلالات المعنى، الدلالات الشرعية لها، ثم بعد ذلك ما دخل من الداخل. قسم الكتاب إلى قسمين، قسم نظري وقسم تطبيقي. التطبيقي أخذ فيه هذه وكيف دخل الاختراق فيها إلى جهة المصطلح، وكيف دخل والمعاني اللي أدخلوها الفاسدة في الباب، وكيف ينبغي التعامل معها. الكتاب من إصدارات أخواننا في مركز تكوين وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا بحث جيد وماتع، وصاحبه عرف بتتبع الحركة النسوية هذه المشهورة المعروفة، وألف عددا من المصنفات ما شاء الله تربو على 15 كتابا تقريبا، ما بين مطول ومختصر شيء من ذلك. هذا كتاب له آخر، وعرضنا له مجموعة من الكتب وداخل معنا وفقه الله، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ فهد بن محمد الغفيري، له هذا الكتاب سماه الفكر الأنثوي، مدخل جدلي في صراع الفكرة والفطرة. قال أصلا الحركات النسوية هذه هي معارضة للفطرة الإنسانية لا للأديان السماوية أصلا. هو أراد في هذا البحث أن يجلي وجه المعارضة للفطرة. انتبه، البحث مركز على مناقضات ما في الحركة النسوية لقضايا الفطرة، هذا الأصل عندنا. ولهذا بدأ بالقضايا تأسيس مسألة الفطرة وأن دين الهدي الفطرة، وأن الفطرة تقوم على قضايا معينة تختص بالمرأة أصلا. ثم بدأ يذكر ما في وجهها من ما في الوجه المخالفة للفطرة فيها، ويحتج لهم ويعترض ويذكر الأسماء يذكر فيها. طبعا هو هناك مقال مشهور في الباب هو جعله مركز للرد عليه. شوف لاحظ معي، طبعا الكتاب من إصدارات مركز الفكر المعاصر وفقهم الله. هذه الكتاب عبارة عن هذا، قسمه إلى فصول خمسة. طبعا ذكر فيه القضايا اللي تخالف الفطرة، المقدمات، ثم فصل حقيقة الفطرة في العصر الأنثوي، العولمة وما فيها، تكلم عن الفطرة في الدين وشيء من ذلك، ثم مسألة الانعكاسات الفطرة، وتكلم فيها عن مسألة التمييز بين المرأة، أفكار أنثوية معولمة في ميزان الفطرة، تكلم فيها عن الصحة الإنجابية والشذوذ الجنسي من أصول أفكار أنثوية العولمة وشيء من ذلك، ثم آخر شيء من وسائل المتحدة وجدتها في هذا الموضوع، ومسألة تحديد النسل وما يترتب عليه، وهذا أطال فيه الكلام. وفق الله الكتاب من إصدارات مركز الفكر المعاصر، وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب له أيضا، وهو عبارة عن اختصار لكتاب مطول، هو كتاب كتابين في الباب، السنة الوهاج في كتاب الزواج المبكر، ضخم في مجلدين وسبق عرضه، وهو من أجمع ما صنف في الباب، وهي قضية زواج البناتهن الصغيرات. عائشة رضي الله عنها تزوج عقد عليه عمره 9 سنين، وبنى سلم عليه 9 سنين، قال هذه القضية أرضقت كثير من الليبراليين والعلمانيين، وصار مثل يتخذونه يعني دغلة مدخل الطعن في الدين وشيء من ذلك، فأراد أن يختصر في هذا المختصر ما كتبه في الكتب السابقة مع إضافات وحسن ترتيب ومعالجة، سماه سن عائشة رضي الله عنها عند النكاح تأسيس ونقض. فالكتاب إلى قسمين، القسم الأول هو تأسيس للقضية، جمع فيه الروايات وصحتها وأنه لا مطعن فيها، ثم توجيه أهل العلم لها والإحكام المترتب عليها واتفاق إجماعات أهل العلم، وبين معنى والحكمة في ذلك، ما المراد بها. ثم النقض أتى بشبهات من يطعن في هذا الحديث أو في هذه الأحكام، والجواب عنها شبهة، لكن جواب عنها إذا دويت التفاصيل والتوسع والتتبع في الكتب المطولة اللي ألفها هو، لكن في هذا مختصر يلم لك بالفكرة وما جاء فيها. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد فهد بن محمد الغفيلي، ومن إصدارات مركز الفكر المعاصر، وفقهم الله.
أشكرك شيخنا على هذا عرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.